ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، ففي هذه الليلة المباركة وفي هذا المجلس المبارك نتأمل تفسير آيات كريمات من سورة المائدة عند الآيات التي وقفنا عندها في درس سابق من الآية السادسة وما بعدها، وهي قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وهذه الآية الكريمة كما ترون تتحدث عن فريضة عظيمة من فرائض الإسلام، وهي تتحدث عن شرط من شروط ركن عظيم من أركان الإسلام ألا وهو الصلاة، ومن شروط الصلاة الطهارة، فهي تتحدث عن الوضوء. ولهذا قال كثير من السلف في قوله إذا قمتم إلى الصلاة معناه وأنتم محدثون، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فليس الأمر على إطلاقه بأنه يجب على كل مسلم أن يتوضأ عند كل صلاة، وإنما هذا مبين في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فيكون معنى الآية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة وأنتم محدثون، يعني إذا أردتم القيام إلى الصلاة وقد انتقض وضوءكم فعليكم الوضوء. وقال آخرون إذا قمتم من النوم إلى الصلاة، قال ابن كثير عليه رحمة الله وكلاهما قريب، لأن النوم أيضا من نواقض الوضوء، فإذا قمتم من النوم فعليكم أن تتوضأوا. وقال آخرون بل المعنى أعم من ذلك، فالآية آمرة بالوضوء عند القيام إلى الصلاة، ولكن هو في حق المحدث واجب وفي حق المتطهر ندب، إذن يكون الأمر على إطلاقه، فهو إن كان الإنسان قد وقع في الحدث بمعنى أنه نقض وضوءه فإنه يجب عليه الوضوء وجوبا، لأنه لا صلاة إلا بطهور كما سيأتي، وإن كان قد تطهر وإن كان لم يكن محدث فإنه يسن له أن يتطهر عند كل صلاة، وليس بواجب، لأنه قد ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى أكثر من فريضة بوضوء واحد كما سيأتي، لكنه يستحب له لما في تجديد الوضوء من الأجر والثواب العظيم كما سيأتي معنا في أحاديث صحت عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. وهناك قول ذكره ابن كثير، وهو أن الأمر بالوضوء لكل صلاة كان واجبا في ابتداء الإسلام ثم نسخ، يعني كان في ابتداء الإسلام عندما شرعت الصلاة وشرعت لها الطهارة كان يجب الوضوء عند كل صلاة، ثم إن الله سبحانه وتعالى خفف على أمة محمد ونسخ عنها الوجوب لكل صلاة. وروى الإمام أحمد عن بريدة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة، فلما كان يوم الفتح، ويوم الفتح هو فتح مكة في السنة الثامنة من الهجرة، فلما كان يوم الفتح توضأ ومسح على خفيه وصلى الصلوات بوضوء واحد، فقال له عمر يا رسول الله إنك فعلت شيئا لم تكن تفعله، قال إني عمدا فعلته يا عمر، يعني وهذا يعني يدل على النسخ وأنه قد خفف على الأمة، ففعل الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك لبيان الجواز، وهذا لا يلغي أن الوضوء عند كل صلاة مندوب، لكنه صلى الله عليه وسلم فعله لبيان الجواز، ولهذا قال إني فعلت ذلك عمدا يا عمر. وهذا رواه مسلم وأهل السنن، وقال الترمذي حسن صحيح. وروى ابن جرير عن الفضل بن المبشر قال رأيت جابر بن عبد الله يصلي الصلوات بوضوء واحد، وجابر كما تعلمون هو صحابي جليل من الأنصار، فيقول هذا إني رأيت جابر بن عبد الله يصلي الصلوات بوضوء واحد، فإذا بال أو أحدث توضأ ومسح بفضل طهوره الخفين، فقلت أبا عبد الله أشيء تصنعه برأيك؟ قال لا، بل رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصنعه، فأنا أصنعه كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنعه. فإذا هو تلقى هذا الفعل عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا هو حديث مرفوع، وأن رسولنا صلى الله عليه وسلم يصلي الصلوات أحيانا بوضوء واحد، يعني يصلي العصر والظهر والمغرب إذا لم ينتقض وضوءه بوضوء واحد. وكذا رواه ابن ماجة، وروى أحمد عن محمد بن يحيى بن حبان وابن حبان الأنصاري عن عبيد الله بن عمر قال أرأيت وضوء عبد الله بن عمر لكل صلاة طاهرا كان أو غير طاهر عن من هو؟ فهذا يستفسر عن ما يصنعه عبد الله بن عمر، وأنتم تعلمون أن عبد الله بن عمر من أشد الناس اتباعا للرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنه يأخذ نفسه بالعزيمة ويجتهد في كثير من التطوعات، فكان عبد الله بن عمر يتطهر لكل صلاة حتى ولو لم ينتقض وضوءه. فهنا يسأل يقول أخذه عن من هذا؟ قال حدثته أسماء بنت زيد بن الخطاب أن عبد الله ابن حنظلة ابن الغسيل، والمراد بالغسيل غسيل الملائكة، لأن عبد الله بن حنظلة ذهب إلى موقعة أحد وهو جنب، أخذ السلاح لما علم بالقتال وأعجله القتال قبل أن يغتسل، فقتل شهيدا في غزوة أحد، فأرسل الله عز وجل ملائكة فغسلت عبد الله بن حنظلة، ولأجل ذلك فغسلت حنظلة، ولأجل ذلك سمي الغسيل، يعني غسيل الملائكة. قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أمر بالوضوء أو أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرا كان أو غير طاهر، فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك عند كل صلاة ووضع عنها الوضوء إلا من حدث. وهذا أيضا ليس الأمر يدل على الوجوب، وإنما يدل على الاستحباب، لما ثبت أنه تمر صلوات على الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يستاك، فدل على أنه من المستحبات وليس من الواجبات. ووضع عنه الوضوء إلا من حدث، فكان عبد الله يرى أن به قوة على ذلك، كان يفعله حتى مات رضي الله عنه. ورواه أبو داود وإسناد الحديث صحيح. قال ابن كثير وفي فعل ابن عمر هذا ومداومته على إسباغ الوضوء لكل صلاة دلالة على استحباب ذلك، يعني أنه سنة ومستحب كما هو مذهب الجمهور، يعني الجمهور من العلماء. وروى ابن جرير عن عكرمة قال كان علي يتوضأ عند كل صلاة، والمراد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ويقرأ هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. فإذن هو يرى مشروعية الوضوء عند كل صلاة. وروي عن النزال ابن سبرة قال: رأيت علي صلى الظهر ثم قعد للناس في الرحبة، والمراد رحبة القصر في الكوفة في خلافته، قعد للناس يعني للسؤال والفتوى والتعليم والقضاء بالخصومات. قال: ثم أتي بماء فغسل وجهه ويديه ثم مسح برأسي ورجليه. وقال: هذا وضوء من لم يحدث، يعني أن الذي لم يحدث فإنه يتجوز في الوضوء ويكفي فيه بالقليل، أما من أحدث فلا بد أن يتوضأ وضوءا كاملا. فقال: هذا وضوء من لم يحدث. قال ابن كثير: وهذه طرق جيدة عن علي يقوي بعضها بعضا. وروى ابن جرير عن أنس قال: توضأ عمر بن الخطاب وضوءا فيه تجوز خفيفا فقال: هذا وضوء من لم يحدث، وإسناده أيضا صحيح. فإذن هذا الفعل يعني التخفيف الوضوء لمن كان وضوءه صحيح وإنما أراد التجديد ثبت عن علي وعن عمر بن الخطاب، فهو ثبت عن خليفتين راشدين. وروى الإمام أحمد عن عمرو بن عامر الأنصاري: سمعت أنس بن مالك يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة. قال: قلت: فأنتم كيف كنتم تصنعون؟ قال: كنا نصلي الصلوات كلها بوضوء واحد ما لم نحدث. وقد رواه البخاري وأهل السنن. وروى أبو داود عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فقدم إليه طعام، والمراد من الخلاء يعني قضى حاجته، فقدم إليه طعام فقالوا: ألا نأتيك بوضوء؟ فقال: إنما أمرت بالوضوء إذا قمت للصلاة، يعني لا أحتاج أن أتوضأ لأجل أكل الطعام. ورواه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي: حديث حسن. وروى مسلم عن ابن عباس قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتى الخلاء ثم إنه رجع فأتي بطعام فقيل: يا رسول الله ألا تتوضأ؟ فقال: لم أصلي فأتوضأ. وقوله: فاغسلوا وجوهكم، قد استدل طائفة من العلماء بقوله: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم على وجوب النية في الوضوء، لأن تقدير الكلام: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم لها، كما تقوله العرب: إذا رأيت الأمير فقم، أي قم له. وهذا لا إشكال فيه، فإن الإنسان لا يعمل عمل إلا بنية. وقد ثبت في الصحيحين حديث: الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. ويستحب قبل غسل الوجه أن يذكر اسم الله تعالى على وضوئه، لما ورد في الحديث من طرق جيدة عن جماعة من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. ويستحب أن يغسل كفيه قبل إدخالهما في الإناء، ويتأكد ذلك عند القيام من النوم، يعني يستحب له أن يغسل يديه قبل أن يضعهما في آنية الوضوء، وقبل أن يتمضمض، وقبل أن يستنشق. ويتأكد هذا إذا كان قائم من النوم، إذا كان قائم من النوم فيتأكد في حقه أن يغسل يديه. لماذا؟ قال: لما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، يعني لا يدري يده قد تكون مست نجاسة، فلا يدخل هذه النجاسة في الإناء الذي يتوضأ منه، بل عليه أن يكفى من الماء على يديه ويغسلها قبل أن يضعها في الإناء. ثم قال وحد الوجه عند الفقهاء، يعني الوجه الذي يغسل في الوضوء حده عند الفقهاء من منابت الشعر يعني شعر الرأس إلى منتهى اللحيين والذقن طولا، ومن الإذن إلى الإذن عرضا، هذا هو الوجه. الوجه حده من منابت الشعر، والمراد منابت الشعر في العادة، لكن لو كان في إنسان أصلع ما عنده شعر فلا نجعل جزء من رأسه من وجهه، لا، وإنما هو في العادة، العادة منابت الشعر هي في أعلى الجبهة، فهذا حد الوجه وهو الذي يواجه به الناس، فهذا الذي يجب عليه أن يغسله من منابت الشعر إلى منتهى اللحيين طولا، ومن الإذن إلى الإذن عرضا. ولهذا قال ولا اعتبار بالصلع ولا بالغمغم. إيش معنى الغمغم؟ ها الزهراني، ولا اعتبار بالصلع ولا بالغمغم، يعني لو أن إنسان نبت الشعر في جبهته نبت شعر فلا يقول هذا من الرأس، يجب عليه أن يغسله مع الوجه. الغمغم هو الذي نزل شعره إلى حاجبيه، فهذا فإن الجبهة هي من الوجه سواء كان فيها شعر أم لم يكن فيها شعر. ويستحب للمتوضي أن يخلل لحيته إذا كانت كثيفة، يعني يدخل أصابعه في لحيته ليدخل الماء إلى البشرة. وروى الإمام أحمد عن شقيق قال رأيت عثمان، والمراد عثمان بن عفان الخليفة الثالث الراشد رضي الله عنه، يقول رأيت عثمان توضأ فذكر الحديث قال وخلل اللحية ثلاثا حين غسل وجهه، يعني وهو يغسل وجهه يخلل لحيته حتى يدخل الماء إلى البشرة. ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل الذي رأيتموني فعلت، يعني أنه تلقى هذا الفعل عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس اجتهاد منه، بل رأى الرسول صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته. ثم قال وهذا رواه الترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي حسن صحيح وحسنه البخاري، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه في الصحاح وغيرها أنه كان إذا توضأ تمضمض واستنشق، واستنشق يعني أدخل الماء في أنفه واستنثر وتمضمض. قال فاختلف الأئمة في ذلك هل هما واجبتان في الوضوء والغسل، يعني هل يجب على المتوضي أن يتمضمض ويستنشق، أم أنه لو غسل الوجه بغير مضمض واستنشاق صح منه الوضوء. قال اختلف الأئمة في ذلك كما هو مذهب أحمد بن حنبل، فإن أحمد بن حنبل يرى أن المضمض والاستنشاق واجبة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك مبين لهذه الآية. وبعض أهل العلم كما هو عند الشافعي ومالك يرون ذلك مستحب لما ثبت في الحديث الذي رواه أهل السنن وصححه ابن خزيمة عن رفاعة بن رافع الزرقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمصلي صلاته توضأ كما أمرك الله، توضأ كما أمرك الله، والله عز وجل أمر بغسل الوجه ولم يكن في الآية أمر بالمضمضة ولا الاستنشاق، والرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا معلما للرجل الذي يتوضأ. فهذا ما أخذ الشافعي والإمام مالك في عدم إيجاب المضمضة والاستنشاق. وقيل يجبان في الغسل دون الوضوء كما مذهب أبي حنيفة، فإن أبا حنيفة قال إذا كان الإنسان عليه جنابة ووجب عليه الغسل فإنه يجب عليه المضمضة والاستنشاق، أما في الوضوء فهي مستحبة وليست بواجبة. وبعضهم قال يجب الاستنشاق دون المضمضة كما هي رواية عن الإمام أحمد لما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من توضى فليستنشق، وفي رواية إذا توضأ أحدكم فليجعل في منخريه من الماء ثم لينتثر، والانتثار هو المبالغة في الاستنشاق. وروى الإمام أحمد عن ابن عباس أنه توضأ فغسل وجهه أخذ غرفة من ماء فتمضمض بها واستنثر، ثم أخذ غرفة فجعل بها هكذا، يعني أضافها إلى يده الأخرى فغسل بها وجهه، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى، ثم مسح رأسه، ثم أخذ غرفة من ماء ثم رش على رجله اليمنى حتى غسلها، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها رجله اليسرى، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يتوضأ. فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم فسر لنا الوضوء وأدخل فيه المضمضة والاستنشاق. ولأجل ذلك ينبغي للمتوضي أن لا يترك المضمضة والاستنشاق، أحوط له وخروجا من الخلاف وتأسيا بالرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث الذي ذكره ابن عباس رواه البخاري. وأما قوله عز وجل في الآية: وأيديكم إلى المرافق، أي مع المرافق، والمرفق هو هذا. فالإنسان إذا غسل يده ليس إلى المرفق، لا، المرفق داخل، لأن إلى المرافق إلى هنا بمعنى مع، يعني وأيديكم مع المرافق. وهذا الأسلوب هو أسلوب القرآن، لأن الله عز وجل قال: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، يعني مع أموالكم، والمراد لا تأكلوا أموال اليتامى مع أموالكم، فعبر عن المعية بإلى، إنه كان حوبا كبيرا. ثم قال ابن كثير: ويستحب للمتوضي أن يشرع في العضد فيغسله مع ذراعه. يستحب له أن يشرع في العضد، يعني يغسل المرافق ويغسل شيء من العضد، يعني حتى يحتاط ويغسل المرافق ويغسل شيء من العضد. لماذا يستحب له ذلك؟ قال: لما روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، يعني ما يحليه الله عز وجل به يوم القيامة فإنه يبلغ محل الوضوء، فكلما غسلت من العضد كلما كانت الحلية في يديك عظيمة وكبيرة. وقوله: وامسحوا برؤوسكم، قال اختلفوا في هذه الباء وامسحوا برؤوسكم، هل هي للإلصاق وهو الأظهر أو للتبعيض؟ يعني هل امسحوا برؤوسكم يعني جميع الرأس لكنها تلصق اليد عليه، أم امسحوا ببعض رؤوسكم؟ قال الأظهر أنها للإلصاق، بمعنى أنه يجب عليك أن تمسح جميع الرأس وليس بعض الرأس. وإن كان في قولين قال للأصوليين، من قال هذا مجمل فليرجع في بيان يرجع في بيانه للسنة، وقد ثبت في الصحيحين من طريق مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أن رجلا قال لعبد الله بن زيد بن عاصم وهو جد عمرو بن يحيى وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد: نعم. فدعا بوضوء فأفرغ على يديه فغسل يديه مرتين، ثم مضمض واستنشق ثلاثا، وغسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين، ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه، ثم غسل رجليه. وهذا يدل على أن المسح هو لجميع الرأس. وفي حديث عبد خير عن علي في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو هذا. وروى أبو داود عن معاوية والمقداد في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله، ففي هذه الأحاديث دلالة إلى من ذهب إلى وجوب تكميل مسح جميع الرأس، وهذا مذهب الإمام مالك وأحمد بن حنبل، لا سيما على قول من زعم أنها خرجت مخرج البيان لما أجمل في القرآن. وقد ذهب الحنفية إلى وجوب مسح ربع الرأس وهو مقدار الناصية، وذهب أصحابنا، هذا ابن كثير يقول، وذهب أصحابنا وابن كثير من الشافعية، فهو يريد الشافعية، وذهب أصحابنا إلى أنه إنما يجب ما يطلق عليه اسم مسح، لا يتقدر ذلك بحد، بل لو مسح بعض شعرة من رأسه أجزأه. وهذا القول فيه ضعف لا شك. واحتج الفريقان بحديث المغيرة بن شعبة قال: تخلف النبي صلى الله عليه وسلم فتخلفت معه، فلما قضى حاجته قال: هل معك ماء؟ فأتيت بمطهرة فغسل كفيه ووجهه، ثم ذهب يحسر عن ذراعيه فضاق كم الجبة، فأخرج يديه من تحت الجبة وألقى الجبة على منكبيه، فغسل ذراعيه ومسح بناصيته وعلى العمامة وعلى خفيه. وذكر باقي الحديث، وهذا الحديث في صحيح مسلم. فقال لهم أصحاب أحمد، يعني ردوا على أصحاب الشافعي، قالوا إنما اقتصر على مسح الناصية لأنه كمل مسح بقية الرأس على العمامة. قالوا: ونحن نقول بذلك، يعني الإنسان إذا كان عليه عمامة ما فكها فمسح الناصية من الشعر فله أن يكمل على العمامة، أما إذا كان ما عليه عمامة فلا يقتصر بالناصية. وليس في هذا الحديث دلالة لهم، لأن الرسول قد كمل المسح على العمامة. قال: ونحن نقول بذلك، وأنه يقع عن الموقع كما وردت بذلك أحاديث كثيرة، وأنه كان يمسح على العمامة وعلى الخفين، فهذا أولى. وليس لكم فيه دلالة على جواز الاقتصار على مسح الناصية أو بعض الرأس غير تكميل على العمامة، والله أعلم. ثم اختلفوا في أنه هل يستحب تكرار مسح الرأس ثلاثا كما هو مذهب أحمد بن حنبل ومن تابعه على قولين. فروى عبد الرزاق عن حمران عن حمران بن أبان قال: رأيت عثمان بن عفان توضأ فأفرغ على يده اليمنى إلى المرفق ثلاثا، ثم غسل اليسرى مثل ذلك، ثم مسح برأسه، ثم غسل قدمه اليمنى ثلاثا، ثم اليسرى ثلاثا مثل ذلك. ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا. ثم قال: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. وأخرجه البخاري ومسلم بنحوه. وفي سنن أبي داود عن عثمان في صفة الوضوء: ومسح برأسه مرة واحدة. وكذا من رواية عبد خير عن علي مثله. واحتج من استحب تكرار مسح الرأس بعموم الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن عثمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا. وروى أبو داود عن حمران قال: رأيت عثمان بن عفان توضأ، فذكر نحوه ولم يذكر المضمضة ولا الاستنشاق. قال فيه: ثم مسح رأسه ثلاثا، ثم غسل رجليه ثلاثا، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ هكذا. وقال: من توضأ هكذا كفاه. تفرد به أبو داود. ثم قال: وأحاديث عثمان الصحاح تدل على أنه مسح الرأس مرة واحدة. قال: وقوله وأرجلكم إلى الكعبين قرية وأرجلكم بالنصب، وقرية وأرجلكم بالكسر. قال: فأما بالنصب فهو عطفا على فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، يعني واغسلوا أرجلكم، فهي رجعت إلى الغسل. وروي عن عبد الله بن مسعود وعروة وعطاء ومجاهد وغيرهم نحو ذلك. وهذه قراءة ظاهرة في وجوب الغسل كما قاله السلف. ومن ها هنا ذهب من ذهب إلى وجوب الترتيب في الوضوء كما هو مذهب الجمهور، لأنه ذكر الممسوح بين مغسولين فدل على الترتيب، خلافا لأبي حنيفة حيث خلافا لأبي حنيفة حيث لم يشترط الترتيب، بل لو غسل قدميه ثم مسح رأسه وغسل يديه ثم وجهه أجزاءه ذلك، لأن الآية أمرت بغسل هذه الأعضاء والواو لا تدل على الترتيب، لكن القول الراجح هو قول الجمهور، ولهذا قالوا قد سلك الجمهور في الجواب عن هذا البحث طرقا، فمنهم من قال الآية دلت على وجوب غسل الوجه ابتداء عند القيام إلى الصلاة لأنه مأمور به بفاء التعقيب وهي مقتضية للترتيب. قال: ولم يقل أحد من الناس بوجوب غسل الوجه أولا ثم لا يجب الترتيب بعده، بل القائل اثنان: أحدهما يوجب الترتيب كما هو واقع في الآية، والآخر لا يقول لا يجب الترتيب مطلقا، والآية دلت على وجوب غسل الوجه ابتداء فوجب الترتيب فيما بعده. لعلنا في هذا الليلة نكتفي بما سمعتم ونكمل بقية الحديث في الدرس القادم إن شاء الله. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.